أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام بعد أن ناقش السيد الأستاذ أستاذه السيد الخوئي لثلاث نقاشات بالنسبة لي الرواية، وهي صحيح داود بن سرحان لو تمت دلالتها على المدعي والمزعوم في البين. بعد أن ناقشه في ذلك أفاد في هذا المجال ثلاث نقاط. النقطة الأولى، هو أساسا لا إطلاق في رواية أو في صحيح داود بن سرحان بصورة ما لو كان هنالك تلف قهري أو ما هو بمثابة التلف القهري في الأمر. والإشكال الثاني أنه حتى لو كان هنالك إطلاق فإنه مقيد بسائر روايات الحمال، إذا ما عثر أو سقط أو أريق ما في حمله من متاع في البين، يعني تقيد بغير صورة التلف القهري في البين، يعني فقط بخصوص صورة التلف العمدي. والإشكال الثالث أنه لو تمت حينئذ إطلاقا فإنها معارضة بمعتبرة أبي بصير وبصحيحة أبي بصير في البين. كون ثلاث نكات ذكرها السيد الأستاذ، لا بأس بالوقوف على كل نكتة نكتة من هذه النكات. النقطة الأولى أنه أساسا لا إطلاق حينئذٍ في صحيحة داوود سرحان التي أثبتت الضمان، لا إطلاق فيها لصورة التلف القهري، وإنما مخصوصة من رأس فقط بخصوص الإتلاف الأعم من الإتلاف العمدي والإتلاف الخطأ في البيان، بس مخصوصة بصورة ما لو انتسب الفعل إلى ذلك حينئذٍ الشخص. هذا اللي أفاده أولا السيد الأستاذ، وذلك بمراجعة حينئذ تلك الصحيحة والتي ورد فيها أن رجلا حمل متاعا على رأسه فوقع وأصاب إنسانا فمات، أو انكسر منه شيء، أو انكسر منه حسنا انكسر منه شيء، قال هو ضامن أو فهو ضامن في أمره. هذه الرواية أولا لو تم إطلاقها حينئذ بحيث تشمل صورة التلف القهري وليست مخصوصة فقط بصورة الإتلاف ولو الخطأ عن الخطأ والعمد، بل تشمل حتى صورة التلف القهري وما هو بمنزلة التلف حينئذ القهري، هذا لا نسلم به. ليش؟ لأنه ظاهر هذه الرواية ابتداء فقط في صورة ما لو انتسب التلف إلى فعل الرجل وإلى فعل الحمالي في البيت. هل مخصوص بخصوص ما لو انتسب إليه عن عمد أو يشمله يشمل صورة الخطأ، هذا مطلب آخر. ولكن ظاهر هذه الرواية أنه قد انتسب التلف إلى الحمالي حينئذ في البيع، وهذا لا يشمل صورة التلف القهري وإنما مخصوص فقط في صورة التلف الاختيار في البين، وإن شئتم فقولوا مخصوص فقط بصورة الإتلاف، أعم من إتلاف عمدي أو إتلاف خطئي في البين. هذا ما أفاده أولا السيد الأستاذ بالنسبة لهذه الرواية. هذا الكلام مبني على ما تقدم وما استظهرناه من ما أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه في مستمسك. في المستمسك قلنا بأنه إذا كان عندنا علل اللي صدر عنها الانكسار مثلا هذا الإناء أو انكسار هذا المتاع الذي كان يحمل، تارة تكون هذه العلل يعني صف العلل وسلسلة العلل تارة كلها اختيارية وأخرى كلها غير اختيارية قصرية غير إرادية، وثالثة بعض تلك العلل اختيارية وبعضها غير اختيارية، بلا فرق بين أن يكون الاختياري هو الأسبق أو هو الأقرب إلى المعلول حينئذ في أمره، يعني إلى حصول فعل الكسر بالنسبة لذلك المتاع والإناء في أمره. في صورة الفواعل الاختيارية لا شك ولا إشكال أنه ينسب للمباشر، رغم أنه في عندنا غير مباشر اختياري في قلبين، ولكنه لكونه غير مباشر والمباشر اختياري فينسب إلى الاختيار. في صورة الفواعل غير الاختيارية قلنا أنه ينسب أيضا إلى المباشر في قلبين، ومثلنا له بمثال: لو زيد كان نائما فانقلب على عمرو، وعمر أيضا هو نائم، فانقلب عمر على إناء مثلا الغير، على كوز ماء الآخرين في قلبين، فكسره وأتلفه. لا شك ولا إشكال أنه يكون حينئذ ضال، مع أن زيد نائم وعمر هو نائم، فعله غير اختياري، وفعل أيضا عمر غير اختياري في قلبين، ومع ذلك حينئذ كما هو موجود في الفتاوى وإذا موضع وفاق وموضع اتفاق في قلبين، أنه حينئذ يكون ضامن في قلبين واضح بلا أي إشكال. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه هنا ما في عندنا ما يصطلح عليه بالتلف القهري، إنما تلف صدر حينئذ عن انتسب إلى ذلك الشخص، حتى ولو كان حينئذ صدر عن غير عمد وصدر على وجه الخطأ وهو نائب وغير مختار في ذلك الفعل فيه. مقامنا أيضا من هذا القبيل، وعندنا الصور البقية وهي في إذا كان فعلا واحد منها فاعل مختار في البيت، سواء كان هو المباشر أو كان هو غير المباشر ينسب الفعل حينئذ إليه. ليش؟ لأنه سيعتصم فيكون السبب أقوى من المباشر، وعلى أساسه ينسب الفعل إلى السبب ولا ينسب إلى المباشر، لما كان الإرادة والاختيار في غير المباشر وعدم القصد والاختيار في المباشر، لا لتقوم فعل الإتلاف حينئذ بذلك، بل فعل الإتلاف كما أشرنا لا غير متقوم به، سواء كان مختارا أو غير مختارا، يعني قاصدا أو غير قاصد، له شعور أو لم يكن له شعور، فإن الإتلاف ينتسب إليه بلا شك. ولكن في منع انتسابه لغير المباشر، واضح، هذا بحاجة إلى قصد المباشر إلى القصد بالنسبة للمباشر، لأنه لو لم يكن المباشر قاصدا فسوف يكون غير المباشر صاحب الإرادة والاختيار والالتفات والشعور هو القاصد، ويكون أقوى من المباشر، ويكون المباشر بمثابة الآلة، كما مثلنا له فيما لو كان شخص مستيقظ فنكس النائم في البين، قلب النائم على وعاء وعلى أمتعة الغير فأتلفه. لا شك والإشكال أن الضامن يكون هو المباشر القاصد وليس حينئذ المباشر. في هذه الصورة يوجد من يتحمل عنه الإتلاف، ليش؟ لكونه وإن كان غير مباشر لكنه قاصد ومختار في فعله ذاك، فيكون حينئذ أقوى من المباشر وينتسب الفعل إليه ولا ينتسب الفعل إلى المباشر، لمكان خلوه من القصد والإرادة والاختيار فيها. إذا اتضح لدينا حينئذ ذلك، فهل نحن في عندنا حالة التعثر أو لا؟ هزت الأرض مثلا فتعثر، أو هبت ريح قوية فتعثر في البين فوقع حينئذ الإناء الذي كان على ظهره. في عندنا غير مباشر وفي عندنا مباشر في البين، فلنفترض باثنين شيء غالب على أمر الإنسان، كما في بعض الروايات التي تقدمت معنا، أن يعني كل شيء غالب على أمر، هبوب الريح أو هزة الأرض أو التعثر غير الاختياري وغير القصدي في البين، هذا غالب حينئذ على أمر واضح، كما أن وقوع وانفلات الوعاء حينئذ منه أيضا غير مختار به في البين. لكن إذا التزمنا بتلك النقطة وبذلك المبنى الذي أشار له الشيخ الحكيم واستظهره في مستمسكه في البين، سوف يكون عندنا علة مباشرة وعلة غير مباشرة. غير المباشرة هو بالريح أو هزة الأرض أو أي شيء آخر، والمباشر هو انفلات ذلك المتاع حينئذ من يده وارتطامه بالأرض في البين، واضح. فإذا كان الأمر كذلك تعددت عندنا العلة الغير المباشرة، ينسب حينئذ إلى المباشر، إنما لا ينسب إلى المباشر إذا كان غير المباشر أقوى وكيف بده يكون أقوى فيما لو كان هناك قصد وإرادة واختيار في البحث، فيكون المباشر بمثابة الأهل. أما لا، غير المباشر ما في قصد واختيار، والمباشر أيضا ما في قصد واختيار، ينسب إلى المباشر في البحث. فلا يكون هنالك ما يصطلح عليه بمثابة التلف القهري، وإنما يكون إتلاف وهذا الإتلاف ليس منسوب لغير المباشر لمكان أنه فعل غار، أو فقل لمكان أنه خارج عن الاختيار والقصد والإرادة في الرب، فقطعا وجزما ينسب إلى المباشر فيه. هذه النقطة الأولى التي ذكرها السيد الأستاذ غير تعليقتنا على هذه النقطة. النقطة الثانية أنه لو تم الإطلاق، أولا دعوة السيد الأستاذ أنه ما في عندنا إطلاق في هذه الرواية لصورة التلف القهري، وإنما مخصوصة فقط في صورة الإتلاف فيه. الدعوة الثانية والكلام الثاني الذي وجهه السيد الأستاذ وهو أنه لو تم هنالك الإطلاق في هذه الرواية، وهي صحيحة داود بن سرحان التي تشمل كلتا الصورتين، صورة التلف القهري وصورة الإتلاف الأعم من العمد والخطأ في البيت، إلا أنها مخصصة بسائر روايات في إذن الباب، الباب 29 وباب 30 اللي قرأنا عليكم جملة وافرة من تلك الروايات بالنسبة للجمال، بالنسبة للحمال الذي يحمل حينئذ المتاع ويتلف، حيث نفت الضمان في صورة ما لو كان هنالك تلف قهري في أمره وتلف غالب حينئذ على أمر الإنسان. طيب، جمعا حينئذ بين هذه الرواية وتلك الروايات في البيان، سوف تكون تلك الروايات التي نفت الضمان في صورة ما لو كان التلف قهري، سوف تخصص حينئذ هذا الإطلاق الموجود بهذه الرواية لو تم الإطلاق في صحيحة داود بن سرحان، سوف تخصصها بغير صورة التلف القهري وتجعلها شاملة فقط وفقط لصورة الإتلاف المنتسب إلى فعل الحمال حينئذ في البيان، أعم من الاختيار والخطأ فيها. وأما صورة الإتلاف تلف القهري وما هو بمثابة التلف القهري فتكون منفية ببركة حينئذ هذه الروايات الأخرى. هذا الجواب الثاني جواب تهم ومتين في البين، بس مرهون في محله بأن تكون تلك الروايات بلسان النفي نفت الضمان عن التلف القهري فيما لو صدر عنه حينئذ ذلك على نحو، مش صدر عنه يعني، فيما لو كان على نحو التلف القهري حينئذ في البين، لو سلمنا أنه كانت بلسان النفي، وإلا إذا كانت حينئذ بلسان الإثبات في البين، من الواضح أنه هذه بإطلاقها شملت حينئذ كلا التلف القهري والإتلاف، وتلك بلسانها الإثباتي كانت مختصة فقط وفقط بصورة الإتلاف، والمطلق بين الإثباتيين بعمر ما كان في تنافي بينهما حتى يصار إلى الجمع العرفي حينئذ بينهما، ويقيد إطلاق تلك الإثباتي ب التقييد الذي ورد بهذا إذا كان إثباتيا ولم يكن بلسان مثلا الخطاب الشرطي أو بلسان خطاب الوصف حينئذ في البيان، لا شك حينئذ أنه يمكن الجمع. يعني لو كانت رواية هذه الرواية وهي صحيح داود بن سرحان حينئذ ثبت الضمان مطلق سواء في صورة التلف الأعم من شقه وبصورة صورة الإتلاف بأعم من شقه وبصورة التلف القهري، وتلك الروايات خصت الضمان بصورة الإتلاف حينئذ في البيت، هنا لا شك ولا إشكال أنه ما فينا نجمع بينهما جمعا عرفيا، وذلك لعدم التنافي بينهما، إلا أن يكون ذلك الخطاب الذي اشتمل على القيد كان خطابا شرطيا أو خطابا وصفيا، اشتمل على الجملة الشرطية أو الجملة الوصفية، وأمنا مسبقا طار بمفهوم الشرط وأخر بمفهوم الوصف في البيت، وإلا من دون ذلك لا يكون هنالك تنافي حتى يصار إلى الجمع العرفي والقرينية النوعية حينئذ لهذا القيد على ذلك المطلق، لأن هذا القيد قيد إثبات وذلك المطلق مطلق إثبات، والقيد والمطلق الإثباتي يعني ما في تنافي بينهما حتى يصار إلى الجمع العرفي والقرينية النوعية فيها. فلا بد حينئذ من أن نلتزم مسبقا بأن تلك الروايات من رأس نفر الضمان عن صورة التلف القهري في أهبه جمعا بينها وبين صحيح داود بن سرحان، لو تم فيها الإطلاق يكون تحديدا على الصدر. الواجب والنقطة الثالثة التي ذكرها السيد الأستاذ وهي أنه لو تم الإطلاق في هذه الرواية الشامل لكل الشقين، شق الإتلاف بنحوه من العمد والخطأ وشق التلف القهري حينئذ في البر، لو تم ذلك فسوف تكون مبتلاة بالمعارضة مع أي شيء، مع معتبرة أبي بصير اللي تلوناها عليكم فيما سبق، والتي كان مفاد حينئذ تلك المعتبرة هي نفي الضمان إذا كان مأمونا، أو فقل فصلت بين صورة أن يكون مأمونا وأن لا يكون حينئذ مأمونا. إن كان حينئذ مأمونا فلا تضمنه، وإن لم يكن مأمونا فضمنه كما هو مفاد حينئذ تلك الرواية إذا تذكر. وهكذا حينئذ فهذا قال، وهي رواية الشيخ محمد بن يحيى عن أحمد محمد عن العباس اللي هو أبو الفضل الوراق عن يونس، عن العباس الموسى عن يونس عن ابن مسكان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال أو الحمار، يكسر الذي يحمله أو يهريقه، يكسر أو يهريقه. قال إن كان مأمونا فليس عليه، وإن كان غير مأمون فهو ضامن، حيث يتمسك بإطلاق إن كان مأمونا ليشمل كلتا الصورتين، يعني صورة التلف وصورة التلف القهري وصورة الإتلاف حينئذ في البيت، فتكون هنالك حينئذ معارضة بين إطلاق حينئذ هذه الصحيفة التي نفت الضمان فيما لو كان أمينا، وبين حينئذ صحيحة داوود بن سرحان في البيت. هذا اللي ذكره السيد الأستاذ حفظه الله، إلا أنه هذا الكلام الثالث مبتن على نقطة، وهو أن يكون أيضا يوجد إطلاق بالنسبة لمعتبرة أبي بصير كالإطلاق الموجود بالنسبة لصحيح داوود بن سرحان لو سلمنا حينئذ فيها ذلك الإطلاق، وهذا الإطلاق غير ظاهر حينئذ بالنسبة للرواية، لأنه بعد التأمل بالرواية مرارا وتكرارا الذي يتراءى منها هكذا في الجمال أو الحمام الذي يكسر الذي يحمله أو يهريقه، ظاهر بأي شيء؟ ظاهرة بصورة انتساب حينئذ الكسر أو الإهراق له، يعني في صورة الإتلاف والإتلاف يعني إذا مش لح نقول العمد في البين، لا أقل الإتلاف في البين، لا ظهور فيها بالنسبة لصورة التلف القهري، يعني سوف تكون بالتالي هي أخص حينئذ من صحيحة داوود بن سرحان، وإذا ما كانت أخص مقتضى الصناعة مش تعارض، إن مقتضى الصناعة أن يكون هنالك إطلاق وتقييد حينئذ فيما بين في هذه الصحيحة ومعتبرة أبي بصير صحيحة داوود بن سرحان فيها. واضح أنه بعد التأمل فيها أصلا لو سلمنا نحن مسبقا، لو سلمنا مسبقا أن صحيحة داوود بن سرحان تشمل صورة التلف القهري وتشمل صورة الإتلاف بشطيه من العمد والخطأ في البيت، هذه الرواية واضحة أنها تتكلم فقط في صورة الإتلاف وانتساب ذلك الفعل إلى الجمال أو الحمال في البيت، في الجمال أو الحمال يكسر الذي يحمله أو يهريقه. واضح أنه ما عم تحكي عن صورة انزلق فوقع عن رأسه فانكسر مثلا في البيت، ما عم تحكي عن صورة انفعال وانكسار، لا، أو أنه انهراق مثلا في البيت، إنما يهريقه ينتسب ذلك الفعل له، ما إلى مدخله في صورة ما لو كان التلف كان تلفا، يعني كان تلفا قهريا وبمثابة وبقوة التلف القهري في الإذن في البحث. فبالتالي هذه الرواية لا تصلح لمعارضة في الإذن صحيح داوود بن سرحان. على كل حال هذا كل اللي دخلنا به، ما أفاده السيد الأستاذ وما أشكل به السيد، ما أفاده عفوا السيد خور من المعارضة بين صحيحة داوود بن سرحان وبين معتبرة أبي بصير وبعض التساقط نرجع إلى العلومات الفوقانية والإشكالات الثلاثة اللي أوردها السيد الأستاذ على السيد الخوي، وبعد ذلك ما أفاده من نكات ثلاثة، أولا ما في إطلاق بالنسبة لصحيحة داوود بن سرحان، وثانيا لو تم فيها الإطلاق فهي مخصصة بسائر الروايات التي نفت الضمان بالنسبة للجمال والحمال ونحو ذلك، وثالثا ابتلاء بالمعارض، هذا كله إنما نحتاج إليه لو كانت صحيحة داوود بن سرحان ظاهرة أو بإطلاقها في البيان، مش لح نقول نص، بإطلاقها تشمل صورة حينئذ ما لو كسر متاع الغير وكسر مال الغير ولو أجرة أو عارية مثلا في البيان، سنحكي بالكلام مع أن هذه الرواية أصلا من الأشراف بهذا المطلب لا من قريب ولا من بعيد. ونكتة ذلك ما أشرنا له، أولا في رجل يحمل متاع، من قال أنه هذا الرجل مستأجر في البيت حتى يحمل متاع حينئذ الغير، حتى يكون إذا انكسر ذلك المتاع وأصاب إنسانا أو وقع على أرض أو ارتطم بشيء فانكسر حتى يكون ضامنا له، لعله يحمل متاع نفسه في البيت، وما في عندنا قرينة من قريب أو من بعيد أنه يحمل متاع الغير ولو أجرة أو تبرعا بأي وجه من هذه الوجوه. والقرين على ذلك ما ذكر في الجواب بنقطة أن الإنسان لا يضمن لنفسه بعمره كما قلت لكم أن المحمول والحكم لا ينقح لنا الموضوع، بدك تنقح الموضوع مسبقا، بين كل مفردات وحيثيات الموضوع في البيان، وبعدين تحكي بالنسبة للحكم اللي هو مثابة المحمول، لأن نسبته إليه نسبة العارض إلى معروضه في البيان، ولا بد من تشخيص وتحقيق وتنقيح المعروض مسبقا تصورا إلى آخره، وبعدين بتجي بتحمل عليه ذلك الحكم أو المحمول، ولا تنقح المقصود وتبين المراد والمستدل عليه والمبين في الموضوع من خلال ما ذكر في المحمول في البيان. واضح. ومسألة مطابقة الجواب للسؤال ما إلى رابط بالاعتماد على قرينة المحمول في تبيان ما أخذ في الموضوع إلا من باب الاستكشاف والاستعلام في البيان، قلنا أنه هذا ما إلى رابط في بحثنا نهائيا وكلي. فالرواية كما أفاد فخر المحققين وصاحب المسالك وغير هؤلاء من أنه كل الحكي فيها بالنسبة لضمان النفوس ليس إلا يعني إدخالها إقحامها في باب أحكام الإجارة كما فعل الشيخ في التهذيب في المجلد السابع، وكما فعل الصدوق في الكتاب من لا يحضر الفقيه في المجلد الثالث لا يرجع للمحصن. الصحيح أنه هي بس تلحق بكتاب ضمانه، هن بحد ذاته ذكروها سعة بالديات وذكروها سعة بأحكام الإجارات. الصحيح أنه هي تقحب في أحكام ضمان النفوس وضمان ديئات العضو وإلى آخره، النفس إذا مات أو العضو أو كسر منه شيئا مثلا أو انكسر منه أو انكسر منه شيء على الاختلاف في النسخ التي تلوناها عليه. فهذه الرواية أصلا ما إلى شرط لبحثنا، كل ما هو مستند حينئذ لمطلبنا فقط وفقط قاعدة الإتلاف ليس غير الإتلاف ما فيه. إذا تعاملنا مع هذا الذي تعثر زل قضبه هبة الريح مثلا دفشته وخلته يتمايل يمين يسار، فانكب حينئذ المتاع الغير عن ظهره فاصطدم بالأرض فانكسر فيها. إذا تعاملنا معه معاملة التلف القهري قطعا ما فيش عندنا ضغط للقاعدة. الرواية أصلا ما إلاش مدخلية، رواية عم تحكي عن ضمان النفوس والديات، ديات الأعضاء وما إلى ربط بحثنا لا من قريب ولا من بعيد فيها. واضح. إذا تعاملنا مع ذلك، وإن لم نتعامل مع ذلك بنينا على النقطة التي أشار لها السيد الحكيم رحمه الله عليه، وهي نقطة قريبة من النفس وهي نقطة عرفية في البيان، أنه إذا تعددت العلل كلها اختيارية ولا كلها غير اختيارية ولا بعضها اختيار والبعض الآخر غير اختياري في البيان، إذا بتعاملنا مع ذلك فيكون حينئذ هنا إتلاف، وبهذا نعم إتلاف خاطئ مش إتلاف حينئذٍ حمدي، فيكون ضامنا نعم لا يكون مأثوما في البيع، ليش؟ لأنه ما تعدى بالنسبة لمال الغير فأتلفه عن قصد واختيار، وإنما أتلفه عن خاطئ نتيجة تعثر حينئذٍ فيه. هذا حاصل مرتبط، فالمسألة مربوطة بقاعدة الإتلاف ولا ربط لها لا من قريب ولا من بعيد برواية وبصحيح الداود بن سرحان. يعني نعتذر ضلينا أسبوع أكثر أقل نحكي بصحيح داود بن سرحان وطلعت إيش النهار ما إلى ربط به بحثنا. على كل حال بدكم تطولوا بيكم علينا شوي. المسألة السابعة، إذا عثر الحمام فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف. هذه الرواية، هذه عفوا الفتوى ضمن لقاعدة الإتلاف. هنا بهالمسألة في سبع معلقين من المعلقين اللي بيعجبوا خاطركم نفس ضمان، إما تأملوا أو أشكلوا أو استظهروا العدم، بس بنقرأ بشكل سريع. سيد الخنصاري رحمة الله عليه قال محل تأمل التضمين، الميرزا الأظهر عدم الضمان وكونه من التلف دون الإتلاف. التفت اصلا ما إلاش رابط بصحيحة داود بن سرحان، انما مساله تلف او مساله شو اتلاف، اتلاف ولو خطأ في البيت يرى وكونه من التلف دون الاتلاف. السيد الخوئي ايضا لانه تلميذ الميزة، الظاهر انه لا يصدق الاتلاف اذا لم يفرط في مشي وعليه فلا ضمان عليه. السيد الشيرازي إن لم تكن العثرة، سيد عبد الهادي، إن لم تكن العثرة عن مسامحة وتقصير، ماشي مثلا وعبي وسيرح بعالم ثاني، وقام تعثر في من في البيت. ففي الضمان اشكال، قلت لكم بعضهم تامل وبعضهم استشكل له سبب لهذا الشيء. ايضا كشف الغطاء انطباق القاعده، وهي قاعده من اتلف مال الغير فهو لا ضامن، على مثل هذه الموارد التي ينقى به القضاء والقدر مشكل. نعم، لو عثر بحجره او بحجاره او نحوها، بحيث يكون مقصرا التلف، بحيث يكون مقصرا في هذا التلف، مش راح يكون ساعتها تلف طهري، وانما يكون تلف مستند الى تقصيره، فيكون اتلاف في البين، وجب الضمان. هذا كشف الخطأ. سيلقوا البيجان ان كان العثور عن تقصير، والا ان كان العثور عن تقصير بيضمن، والا ان لم يكن عن تقصير وانما قضاء وقدر، فالاظهر عدم الضمان لانه بالتلف اشبه. وفي ايضا السيد حسن قمي على ما اتذكر هون، بس خلي اقرا لكم احسن ما يبقى في نفس الشيء. قلت لكم السيد القنصاري محل تامل، السيد حسن قمي لا يخلو عن اشكال، والسيد القوئي تلوناه عليكم، والسيد قول البيجاني، السيد شريعة مداري صدق الإتلاف في الفرض مشكل، فالأظهر عدم الضمان إلا في صورة التقصير. كلهم عم ينطوها بصورة ما لو كان هنالك تقصير وتفريط في مشيه في البين حتى عثر وصار الذي إذن صح. فالمسألة أصلا ما إلا شرط بصحيح داود بن سرحان، كل الكلام فقط بالنسبة إلى أنه يصدق الإتلاف أو لا. إذا صدق الإتلاف ولو الخطأي وانتسب الفعل إلى الحمال والذي تعثر في الطريق، لا شك أنه يكون ضامنا في البين بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. المسألة الثانية، إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، رحت قطعت قميص لعند شخص، قلت له إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، خدت له مثلا مترين، مترين ونص، واحد بحجمي بده لا مترين ونص ما بيكفوش، بده أكثر مثلا من مترين ونص، إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكفي قصصه، وعلى أساس يعمل له قميص بيطلع له في اسمه، ضمن في وجهه على ما سوف يأتي هذا الوجه. ومثل ما لو قال هل يكفي قميصا، سأله هل يكفي قميصا، قال له نعم، فقال اقطعه فلم يكفيه، أيضا ضمن. وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني. كيف؟ بدعوى عدم الإذن في الأول. منين استفدنا عدم الإذن؟ أنه قال إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فأذن له بالقطع اعتقادا منه بأنه شو يكفي القطع، يعني أنا أأذن لك بالقطع إذا بيكفي قميص، إذا ما بيكفي قميصا فلا تقطعه، فقطعه ولم يكفي قميصا، فحينئذ قد تجاوز الإذن، فلا يكون في قطعه مأذونا ومأمورا في البين. لو أنت مثلا كنا مثلا بسفينة وأشرفت هذه السفينة على الغرق، وكان جي مثلا الشيخ محمد حفظه الله ومحمل معه الميكروويت ما شاء الله، قلت له ألقهم بالبحر، أم ألقاهم بالبحر؟ واضح امتثل لأمري وألقاهم بالبحر، وقت اللي وصلنا إلى البر أني بدي أضمن لهم بلا أي إشكال. هذا اللي بيسموه الضمان بملاك الأمر. اقطعه، اقطعه يعني شو؟ يعني أذن له بالقطع وإلى آخره، بس أذن له بالقطع إذا كان يكفي شو القمع، إذني محدد بهال، فلا تضمن إذا كان شو بهالمقدار. وأما إذا كان بحيث لا يكفي لصناعة قميص ولتهيئة قميص فأنت تكون حينئذ ضامنا، فبالتالي يكون خلاف الإذن، وهذا بخلاف الصورة الثانية. ليش؟ لأن الصورة الثانية قال له هل يكفي قميصة؟ قال له نعم، مو قال له اقطعه إن كان يكفي قميصا، لا، قال له هل يكفي قميصا؟ قال له نعم، فقام قال له اقطعه، مو قال له اقطعه إذا كان يكفي قميصا في البحر دون الثاني، بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني. ليه؟ عدم الإذن في الأول لأنه قال له اقطعه إن كان يكفي قميصا، يعني لو لم يكفي قميصا أنا لا أذن لك بقطع، دون الثاني لأنه الثاني قال له اقطعه تعويلا على إخباره الأول أنه يكفي قميصا، وقال له اقطعه إن كان يكفي قميصا في البيت، اقطعه مطلق. وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل في البيت مثل بالثاني، بس الإشكال عليه بأن الإذن محدود بأن يكفي قميصا، مو الإذن مطلق حتى ولو لم يكفي قميصا، الإذن بالقطع مطلق حتى ولو لم يكفي قميصا. وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما، وفيه أنه مقيد بالكفاية مثلكم، إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل. والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور في الفين وعدمه. والصدق الغرور بده يأخذ فيها علم شو اسمه اللي قال له يكفي أو أنه لا يكفي، وجهالة ذاك أو تقيد الإذن وعدمه. والأحوط بعد ما خلص ذلك مراعاة الاحتياط. هذه المسألة الثامنة على ما سوف يأتي إن شاء الله.
الاحتياط من الأول.
والحمد لله.